بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أما بعد، فبقي من كلام ابن خفيف أنه قال: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقودا تخص أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب له سماه التبصير، كتب بذلك لأهل طبرستان اختلاف عندهم، سألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه. ذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، ذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية كقاطبة لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه لأقوال المختصين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على طائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المخلصين، فكيف بابن أخته؟ طبر رحمه الله أجاب عن السؤال الذي سئل عنه، فقال إن والسائل ذكر فيه هذا القول إنهم يقولون بإثبات الرؤية في الدنيا والآخرة. السائل نسب ذلك إلى، فالجواب جاء على حسب السؤال. أما الطبري رحمه الله ما كان يرى أن الصوفية كلهم يقولون هذا القول، وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين وغيرهم، هذا أمر معروف وواضح، فإنه القول ينسب إلى قائله ولا يعمم على كل من يكون ينتحل هذه النحلة التي ينتسب إليها القائل. ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنه خاسئا وهو حسير. هذا معروف أن لهم اصطلاحات ولهم أمور، ولكن الاصطلاحات المحدثة لا يجوز أن يبنى عليها أحكام، فالواجب الرجوع إلى اللغة العربية التي نزل فيها القرآن، وكذلك لغة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. أما أن يحدث رموز ويحدث إشارات وأشياء، هذا الحقيقة كأنهم يريدون التأمية على الناس أن يعرفوا ما هم عليه. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، قال: كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته؟ قال رأيت الله ثم عبدته. وقال السائل كيف رأيته؟ وقال لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال يعني هو يستدل بهذا القول على أن هذا الإطلاق أنه جائز، يقول رأيت الله، ولكن الكلام إذا كان مجملا يعرف بالقرائن والسياق وغير ذلك، غير أنه لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه كما سبق. ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما خطر على المؤمن ما حضر على المؤمنين، يعني يبيح له المحرمات، لأن من الصوفية من يقول أنه إذا بلغ إلى الغاية ووصل إلى النهاية فإنه يباح له كل شيء. ويستدلون بقول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يزعمون أن اليقين هو نهاية العلم، وهذا كذب على كتاب الله جل وعلا. إن هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك الموت، اليقين هنا الموت، وهذا عام لكل مؤمن فلا ينفك عن العبادة بحال من الأحوال. يقول من زعم ذلك يعني أنه يباح له هذا الشيء فإنه خارج عن الإيمان، إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، يعني المضطر أباح الله جل وعلا له ما يقتات به ويسد به رمقه عن الموت مثل الميتة وما أشبه ذلك، حتى وإن كان مالا محظورا عليه، ولكن بهذا الشرط أنه يسد الرمق فقط لئلا يموت، أما أن يأكل حتى يشبع فلا يجوز. وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم منسلخون من الديانة سواء كانوا من التصوف أو من غيرهم. فإن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، لأن بعض الصوفية يقول ذلك، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع. العشق نوع من المحبة ولكنه يجامعه الشهوة، فلا يجوز إطلاق ذلك، وهذا قد يطلقه بعض أهل العجم الذين لا يعرفون اللغة، فيكون فلان عاشق الرحمن أو ما أشبه ذلك، فهذا من المحرمات لا يجوز مثل ذلك. بين ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به. وقال أدنى ما فيه أنه بدعة، بدعة وضلالة، وفيه نص، فيه نص الله من ذكر المحبة ويعني أن ذلك يكفي، يقول أنه إن الله يحب ويحب. وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأن المنفرد بكمال أسماء، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته دائر من خلقه مستوٍ على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق، حيثما تلي وحفظ ودرس، يعني حيثما تصرف. والتصرف يكون كما سبق في أربعة أشياء، يكون في التلاوة، ويكون في الكتابة، ويكون في الحفظ، ويكون في السماع. في كل هذه الأمور هو كلام الله، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله. يقول: ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، يعني خليلا يكفي، لأن الخلة هي نهاية المحبة. وكما سبق أن الخليل سمي خليلا لتخلله جميع أجزاء القلب، فليس في القلب متسع لغيره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت منكم خليلا اتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فالخلة لا تقبل المزاحمة. وهذا إذا أضيف إلى الله فهو على ما يليق بعظمته وجلاله، وإذا أضيف إلى المخلوق فهو على ما يليق به طائفه وحاله. إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه. صفات الخلق من المحبة والخلة جائزة عليهم، والكيف كذلك معروف عندهم. يعني هذا لا يلتبس، يعني صفات المخلوقين لا تلتبس في صفات الله جل وعلا. ولكن إذا قيل خلة أو قيل محبة بدون إضافة يصلح هذا أن يكون وصفا لله ووصفا للمخلوق. إذا جاءت الإضافة أو التخصيص زال الاشتراك والاشتباه. يعني إذا أضيفت إلى الله فهي تخص، وإذا أضيفت إلى المخلوق فهي تخص المخلوق، والله لا يشاركه فيها كما سبق. وأما صفة الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك اللفظ كذلك. يعني أنه حسم الواجب. والمكاسب يقول: وإما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع. هذا لأن بعض الصوفية يقولون إن الحلال لا يوجد في الأرض، انقطع، ولهذا كانوا يقتاتون من الشجر ومن العشب، زعمهم أن امتنع وجود الحلال، وهذا ضلال بين، وهذا الذي يقصده. إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب، فساد الذي يصدر من الناس، والتجارة كذلك، يعني يتداوله الناس وهي مصدر كسب، فيجب أن تكون على وفق ما أباح الله جل وعلا. فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وأن مما نعتقده أن الله يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم، يعني يقول إن لا يمكن يكون الله جل وعلا يأمرنا بأكل الحلال ثم يعدم الحلال، لا يوجد. إن عدم الوصول إليه يكون من الجهات هذه، يكون ممتنعا على هذا القول الفاسد. إن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. والحقيقة هذا كله يتعلق بتصرفات الناس وأعمالهم، إذا تركوا ما أباحه الله جل وعلا وبينه وصاروا إلى الجهل وإلى ما تمليه عليهم أهواؤهم، نعم يكثر الحرام. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعام أن يكون طعامه حلالا في تجارات، فليس علينا الكشف. هذه كلها أمور يعني هو يتتبعها، ليست من وإن من العقائد التي يجب أن تعتقد أن الحلال أنه موجود، وأنه ليست الأرض خالية منه، وأن الطريق إليه سهل ميسور، وأن كل ما في الأرض أنه مباح، لأن كما قال الله جل وعلا خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ثم قال ومما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني أن العبادة لازمة للناس ما دامت عقولهم موجودة ومستقرة عنده، فلا بد من اعتقاد ذلك والعمل على هذا. ثم يقول وقد أفردت كشف عواري كل من قال بذلك، يعني أنه ألف مؤلفا يختص بهذا. ثم يقول ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم، علم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة إذا لم يسكت ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية لإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية، فإنه يكون ضالا كافرا لا محالة، إلا من اعتراه علة يعني في عقله أو صار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل فذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة، يعني إذا لم يكن كذلك خارج عن الملة مبارك للشريعة. يعني من زعم أنه سقطت عنه العبادات يقول إنه خارج عن الإسلام. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقادرهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. وهذا لا يزال بعض الصوفية يدعيه، وبعضهم يزعم أنه اطلع على اللوح المحفوظ وأنه عرف كما جاء عن بعضهم أنه يقول لولا حرمة الرسول لقلت فلان في النار وفلان في الجنة وما أشبه ذلك، هذا كفر بالله جل وعلا. والمقصود يعني التزام كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا. ثم يقول والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء. يعني الفراسة كما جاء في الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ولكن لا يحكم فيها أحكام النصوص التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها ليست بالوحي وليست مصدر شرع. ثم يقول من زعم أن صفاته قائمة بصفاته، يعني أن صفات المخلوق يعني قائم بصفات الله جل وعلا، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية، يشير إلى أنه مشارك لله جل وعلا في شيء من خصائصه، فهذا من الحلولية. والحلول معناه أنهم يعتقدون أن الرب جل وعلا حل في المخلوق اختلط به، تعالى الله وتقدس، وهذا قد يتمادى فيه بعضهم ويقول بالاتحاد، كما قالت النصارى يقولون نعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية للمسيح، وذلك كفر بالله العظيم. النسطورية يقولون إن الناسوت حل في اللاهوت، يعني الإنسان حل في الإله فصار شيئا واحد. ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقري وحفظ فهو صفة الله جل وعلا. يعني لا يقال إن القرآن حال في المصحف، ولكن يقول إنه مكتوب في المصحف. هذا قال بعض المتكلمين قال به، وقد ذكر هذا البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات، فهذا من البدع. وليس درس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر بالله جل وعلا. ثم قال ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، ملحنة التي تلحن على الأوزان التي تشبه الغنى، وإن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر لآلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، ذلك جائز، وتركه والاستغلال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات استماع ذلك على الله كفر، لأن هذا يوجد عند كثير من الناس، ينسب إلى الله الغنى وينسب إليه الشهر وينسب إليه وعلى الأمور لا يتجوز. واستماع الغنى رباعيات على الله كفر، يعني رباعيات هي نوع من الشعر يكون كله أربعة أصناف على وزن واحد ثم يختلف ذلك، وهذا شيء معلوم معروف. والمقصود بهذا أن بعض الناس من هؤلاء الصوفية وغيرهم ينسبون هذا إلى الله، وأنه قال كذا وقال كذا، تعالى الله وتقدس. وهذا الذي يريد أن يقول المؤلف، يقول أنه كفر بالله جل وعلا. ثم ما يقول أحكام الدين التي ينزلونها على الله جل وعلا ورأيه، فهذا من الخروج من عن الملة. يقول: وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، يكون استماعه كما قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني يقصد بذلك أنه لا بد من التمييز بين الحق والباطل، فلا يضاف إلى الله إلا ما أضاف إلى نفسه وأضافه إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يضاف إلى الله شيء من الأمور التي يستحدثونها ويبتدعونها فهذا خروج عن سبيل المؤمنين، وكل من جهل ذلك وقصد الاجتماع على الله على غير تفصيله وقد كفر لا محالة. قصده بهذا أنه يضيف الشعر إلى الله ويضيف هذه المصطلحات التي يصطلح عليها أولئك، يضيفها إلى الله أنه قال ذلك وأنه استمع إلى الله وسمعه يقول ذلك، فهذا يصدر من بعضه. وكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله غير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف عز وجل به وما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير بعيدة غير مأمونة، إلى أن قال: اتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص والرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي، طلبي يعني الشافعي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. يقول: وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل إيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. قال: حسن، وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. قال: كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك، يعني لأن فيها العلماء وفيها أو كان ذا قبل وجوده. قال أبو عبد الله: ومما نقوله وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله جل وعلا عليه أعلى ممن عجز عن الصبر وصار إلى السؤال، لأن السؤال من المحرمات، سؤال الناس، على قوله صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم حبله، إلى آخره. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة، يعني قصده ترك طلب القوت، يجلس ويقول: أنا أتوكل على الله سيأتيني رزقي، إن هذا لا ينبغي ولا يجوز، بل على الإنسان أنه يعمد ويفعل السبب، لأن الله جل وعلا رتب الأمور على أسباب خلقها وجعلها أسبابا، غير أن الأسباب كما هو معلوم تنقسم إلى أسباب مباحة وأسباب محظورة، على المرء أن يسلك السبب الذي أباحه الله جل وعلا ويتق الله جل وعلا. فيقول: ونقول أن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء أما في أيدي الناس. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح صحيح الجسم فهو مذموم في الحقيقة خارج عن الدين، يعني خارج عن الاستقامة. ونقول إن المستمع إلى الغنى والملاهي إن ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والذي نختار قول أئمتنا ترك المرى في الدين. المرى هو المجادلة على وجه الترفع والمغالبة، لا يجوز مثل هذا بخلاف المجادلة على إظهار الحق وإحقاقه وإبطال الباطل. والمرى في العلم يعني ليظهر نفسه، يقال إنه عالم أو إنه مجادل وما أشبه ذلك، هو من هذا القبيل لا يجوز. يقول: والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. يعني هذا وقع لبعض الصوفية واشتهر عن ابن عربي الطائي أنه كان يقول أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، لأن النبي يأخذ بواسطة من الله والولي يأخذ بلا واسطة، وهذا كفر بالله جل وعلا. ومؤلف يقصد مثل هذا. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، يعني هذا معناه إنكار الرسل، أن الواسطة قد تكون بحق وتكون بباطل. الوسائط بالعبادة هذا كفر بالله جل وعلا وشرك بالله، أما الوسائط لإبلاغ أمر الله ونهيه وأخباره فهذا لا بد منه، فالرسل هم الوسائط بين الأمم وبين ربهم جل وعلا. قالوا من متأخريهم الإمام أبو محمد، يعني يقول الإمام هنا انتهى كلام ابن خبيف. ومن متأخريهم يعني متأخري الصوفية الإمام أبو محمد عبد القادر بن صالح الجيلي، قال في كتابه الغنية، كتاب الغنية مطبوع ومشهور: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستوى على العرش. جهة العلو أنكرها بعض المحققين من العلم، لأن ما جاء الجهة، إن قال بجهة العلو فإنما يقال في العلو ولا يقال بجهة، لأن الجهة قد توهم وفيها اشتراك، إذا قال في العلو أسلم وأولى. يقول: إليه يصعد الكلم والعمل الصالح يرفع، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، يعني وهذا كما مضى مرارا أن المقصود في السماء العلو ليس السماء المبنية، فإن قصدت السماء المبنية فإن في تكون على بمعنى على السماء، كما قال الله جل وعلا: قل سيروا في الأرض. قال الرحمن على العرش استوى، وذكر آيات وحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، يعني يجب هذا، والتأويل في مثل هذا محرم وهو طريق الضلال. وأنه استواء الذات على العرش، استواء الله حقيقة يعني، ولا داعي لذكر الذات. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي وأرسل بلا كيف. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع. وذكر في سائر الصفات نحو هذا. ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. وقال أبو عمر بن عبد البر روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة الأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة فهو علم يدان به، يعني يتدين به، يعتقد ويعمل به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول، قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه، يعني الطرق التي ذكرها الإمام مالك الموطأ، من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة وقولهم إن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس. المعتزلة يقول هذا قول الجهمية، والمعتزلة صاروا جهمية. وقال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات، إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم. قال أبو عمر بن عبد البر: أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. يعني المقصود أن المعية لا تنافي العلو، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، الإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، يعني يتبعون النص مع اعتقاد ما دل عليه. قال: وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج، كلهم ينكرونها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة عنده، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. وفي عصره، يعني في عصر ابن عبد البر الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين أصحاب ابن الحسن الأشعري، يعني توليه وكونوا يتبنى المذهب وإن كان من المعتدلين في هذا. وكذلك يقول دبوا عنهم، قال في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق صادق به. قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قول البيهقي رحمه الله في هذا العنوان لا من حيث الجارحة لا داعي إلى هذا، لأن أسماء الله لا تسمى جوارح ولا توهم بأنها جوارح كما يزعمه الأشاعرة أنها فيها اشتباه وفيها تشبيه وفيها اشتراك وغير ذلك. الصفة إذا أضيفت إلى الله فهي تخصه لا يشاركه فيها مخلوق، تعالى الله وتقدس، هذا هو الواجب. لا داعي أن يقول لا من حيث الجارحة، لأن الجارحة المقصود بها هي يد المخلوق، تعالى الله وتقدس. ومعنى ذلك لو أخذ على كما يقول هنا أنه لا أن الله لا يوصف بيد حقيقية، لأن اليد الحقيقية عندهم جارحة، تعالى الله وتقدس. صفات الله لا تشبه الصفة، وهذا مثل ما مضى أن التشبيه ارتسم عندهم أولا ثم جاء التعطيل بناء على ذلك، لأنهم لم يعرفوا من الصفات إلا ما عرفوه من أنفسهم، وهذا هو أصل الباطل وأصل الخروج عن الاعتدال. وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب مثل قوله في غير حديث حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ومثل قوله في الحديث المتفق عليه أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده، مثل ما في صحيح مسلم ورث الله كرامة أوليائه في جنة عدن بيده، مثل قوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، يعني أن هذا طعامهم في أول ما يطعمون، لأنهم يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا لا يملكون شيئا، ثم الوقوف الطويل بلا أكل وبلا شرب، فيكون هذا من أول ما يأكلون، لأن النزل هو أول ما يقدم للضيف كلام العرب، نزول الطيب يعني إذا نزل من راحلته يقدم له شيء يسمى نزول. قال الله جل وعلا هذا نزلهم يوم الدين. وذكر أحاديث من قوله بيد الأمر والخير بيديك الذي نفس محمد بيده، إن الله يبسط يده بالليل يتم مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وقوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وقوله يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، يعني لفظة الشمال ثبتت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا محذور في ذلك، لأن الشمال تقابل اليمين. فأما قوله في الحديث كلتا يدي ربي يمين، المعنى كلتا يدي ربي كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب، ولا يجوز أن يتصور السامع لذلك أن قوله كلتا يدي ربي يمين كلتاهما من جانب واحد، تعالى الله وتقدس. قال وقوله يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع، وفي رواية وفي يده الأخرى القسط يعني العدل يرفع يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث الصحيح. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويده مقبوضتان، ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره إلى حديث أخر ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، فأنه يحكي قول بعض المتأخرين، يعني أن هذا الذي ذكره من النصوص وغيرها أن حق على ظاهرها يجب أن تعتبر وتتبع ولا يجوز تأويلها على حسب ما تمليه على الإنسان وعقائده التي يعتقدها، لأن هذا قول الله لا يتطرق إليه الخطأ أو الوهم، وكذلك قول رسوله صلى الله عليه وسلم. مقال المؤلف وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، يعني المقصود يعني أنها تشترك صفات الله جل وعلا مع صفات المخلوقين في الاسم مثل اليد مثل السمع والبصر وغير ذلك. ولكن كما سبق مرارا أن الصفة إذا أضيفت زال هذا الاشتراك، سواء أضيفت إلى الله أو أضيفت إلى المخلوق، إن الاشتراك يزول بالنهاية، فالله ليس كمثله شيء، والمخلوق لا يشبه الخالق بوجه من الوجوه، تعالى الله وتقدس. ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفطيل بن عياض ووكيع عبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول إلى أن قال، ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. حقيقة أنه ليس في ذلك تشبيه ولا فيه شبهة، إنما الشبهة عند أهل الباطل إذا اعتقد أنها على ما يعرف من نفسه تأتي الشبهة هنا، أما إذا علم على ظاهر النصوص أنها تليق بعظمة الله وأنها تخص إنها لا اشتباه فيها بوجه من الوجوه. وهذا هو معنى التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، أن الله متوحد في ذلك لا يشاركه أحد. إذا لم يفهم الإنسان توحيد الأسماء والصفات وقع في التشبيه ووقع في الباطل. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام، وكنا قال المنسوبة إليه لأن المنتسبين إليه الواقع يخالفونه. الأشعري رجع إلى مذهب أهل السنة ولم يبقى على المذهب الباطل، وكتبه تدل على هذا، ولا سيما آخر ما ألف الذي هو الإبانة، ألا يقولونه آخر كتاب ألفه، ألفاظه وظاهره كلامه فيه موافق لأهل السنة. أما الاتهامات والأمور التي قد تحتاج إلى تأويلات وإلى تنقيب، فليس الإنسان ملزم بذلك، بل واجب أن يأخذ الكلام على ظاهره وأن يحسن الظن بمن قاله. قال في كتابه الذي صنفه باختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، ذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة أصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث أهل السنة، وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله ما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد ليس لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسول، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على عرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال جل وعلا خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما، يعني أن أهل السنة أقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، بخلاف المعتزلة فإنهم لا يقرون، يقولون عالم بلا علم. وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع ضال، عندهم لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، وهذا سبق الكلام فيه أيضا. ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون لا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق يعني الإيمان، لأن الإيمان يدخل فيه كلام الله ويدخل فيه صفات رب العالمين، فلا يجوز أن يقول الإيمان مخلوق. ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصوم فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل، يعني ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة، يعني أن أهل السنة يسلمون للروايات الصحيحة التي رويت في هذا، ويعتقدون ما دلت عليه يؤمنون بها، ولما جاءت به والآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة، إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال ويرون مجانبة كل داعي إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفكر مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المأكل والمشرب، يعني أن يكون حلالا. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. هذا الكلام يدل على إبطال ما يدعيه الأشعرية الذين ينتسبون إليه أنه لا يقول مثل هذه الأقوال وأنه يعتمد على التأويل، هذا واضح. ولكن إذا كان الإنسان قد تبنى مذهبا فإنه يصعب خروجه منه، لا يعتمد على التأويلات التي تخرج الكلام عن وضعه. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء أشياء، وأنه استوى على العرش يعني بالنسبة لله جل وعلا، ليس بجسم ولا يشبه الأشياء ليس كمثله شيء. أما الجسم فسبق أنه لا يجوز إثباته ولا نفيه لأن فيه إجمال، والجسم عند المتكلمين قد يقصد به ما يكون في مكان، والله جل وعلا فوق العرش. وعند بعضهم يقول الجسم ما صحت الإشارة إليه، وعند بعضهم يقول الجسم المركب من أجزاء، فيه حق وباطل، فيه هذا لا يجوز إثباته ولا نفيه. وإذا جاء إنسان يقول إن الله جسم يسأل، قل ما تريد بأن الجسم، تريد أنه مستوى على العرش فهذا حق، ولكن يجب أن تعبر عن ذلك بالعبارات الشرعية التي قالها الله وقال رسول. هذا ملخص مذهب أهل السنة في هذا يعني في الجسم، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى جاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه عندما يطعن عليه كما فعل ابن عساكر في كتابه المشهور. وقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة، إن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وإمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، لما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو، فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستوى على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا وذكر نحو مما ذكر في الفرق، يعني كلمة أسماء الله غيره لا يقال غيره ولا يقال هيه، بل يقول لله الأسماء، فلله الأسماء جل وعلا، أن هذا كله من كلام أهل البدع. إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم للروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقلوه وأثبتوه، خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف يشاء كيف شاء كما قال جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. إلى أن قال وسنحتج لما ذكرنا من قولنا وما بقي ما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه، ثم قال باب في ذكر الاستواء على العرش، قال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له إن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على عرش استوى، وقد قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال بل رفعه الله إليه، وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه، قال تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، قال أأمنتم من في السماء يصيب بكم الأرض. السماوات فوق، فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أنتم في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله جل وعلا ذكر السماوات فقال فجعل القمر فيهن نورا، فلم يريد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا. رأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله جل على العرش الذي فوق السماوات، لولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. ثم قال فصل: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى قول الله تعالى الرحمن العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجهدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. لو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض يعني على كل شيء، وقادر على الأرض قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، كان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، تعالى الله وتقدس، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها لم يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الحشوش والأخلية، ولم يجد أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها. وجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. ذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته. ثم قال فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديه، قوله تعالى لما خلقت بيدي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسع ظهر آدم بيده استخرج منه ذريته. وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة الطوبة بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد به النعمة. إذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي بمعنى النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري وليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده، قال في كتاب الإبانة تصنيفه: فإن قال فما الدليل أن لله وجها ويدا، قيل له قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا إن قال فما أنكرتم أن يكون وجه الله ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة. قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحو نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه، وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن لا نجد قائما بنفسه في جاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود، يعني معنى قوله واعتلوا بالوجود أن الموجود الآن في هذه الدنيا لا يخلو إما أن يكون جوهر أو يكون عرض، هذا مقصود واعتلوا بالوجود. قال فإن قال تقولون إنه في كل مكان، قيل له معاذ الله، بل هو مستوى على العرش كما أخبر في كتابه فقال الرحمن العرش استوى، قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وأن ينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتابه التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه. وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل كتاب وعن كل شيء. ولكن كثير من الناس صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا الظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق فيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، بما وراءه يعني بما عداه، وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا، قال الله لهم فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين؟ الأنبياء جاءوا بما أنزل الله عليهم، بما أنزل عليكم، ويقول سبحانه لا ما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا إيمان، فهو يعبد هواه. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، الظواهر يعني النصوص التي في الصفات. وهذه الرسالة يقولون آخر رسالة كتبها الجويني، وهي عقيدته المتأخرة، وهي ترك التأويل واللجوء إلى التفويض، لأن هذه رسالة تدل على التفويض، والتفويض أشر من التأويل. يقول: فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آية الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مرادها وتفويض معانيها إلى الرب. هذا هو التفويض، تفويض المعاني، والمعاني معروفة ومعلومة ويجب أن تعتقد ويؤمن بها، فإلا تصير ألفاظ بلا معنى. الله لا يرسل ألفاظ بلا معنى، لا ينزل ألفاظ بلا معنى ولا يقوله ذلك عاد. ولهذا قالوا التفويض أشر من التأويل. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها، معانيها معلومة ومعروفة لم يتعرضوا عن معانيها، وإنما أعرضوا عن تأويلها معانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام المستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليها منها. ولو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتاما محتما، لأوشك أن يكونوا أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. كلام هذا كله باطل الواقع، لأن نصوص الصفات واضح وجلي، لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى كلام في مثلها. فهم أخذوها على ظاهرها لأنهم فهموا المعاني واقتنعوا بها تمام الاقتناع، ولهذا لم يحدث منهم أي سؤال يسأل ايش معنى هذا، هل هذا على ظاهرية وعلى ظاهرية، بل اقتنعوا بذلك وآمنوا به مسلمين لذلك. فهذا الواجب الذي يجب أن يكون المؤمن، ما أن يقول إن هذه ظواهر تحتاج إلى دويل إلى تأويل أو تحتاج إلى إجراء أو تفويض أو ما أشبه ذلك، فهذا خروج عن مذهبه. يقول: وإذا انصرم عصرهم عصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع، حق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات. نقول كما سبق أن صفات الله ليس من المشكل، ويكل معناه إلى الرب، يجري آية الاستواء والمجيء، وقوله لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم خبر النزول وغيره ألا ما ذكرنا، يعني أنها تؤخذ ألفاظها ويوكل معانيها إلى الله، ما تعلم معانيها. هذا الذي قلت. وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب، يعني هذا انتهى كلام الجويني، هنا يقول المؤلف يعني يبدأ بكلامه: وليعلم السائل أن الغرض من ذكر هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما يقوله، يعني يقول المؤلف هذا الذي ذكرنا فيه شيء لا نقول به، وإنما في الجملة أنهم يثبتون ويجرون النصوص على ظاهرها، لا في هذا ولا في غيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم إن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، وأن أو كلاما هذا معناه. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهام، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، ربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه، والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة. يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، ليس معنى حقيقة أنه مختلط فينا، هو أكبر وأعظم وأجل جل وعلا، أن يحويه مكان ويكون له مكان. تعالى الله وتقدم، هو فوق خلقه كلهم وأكبر مخلوقاته كما سبق العرش، وهو مستوى عليه جل وعلا. العرش هو سقف المخلوقات كلها، وهو جل وعلا فوق عرش العرش حقيقة. فمعنى قوله حقيقة يعني على ما تقتضيه، يعني معنى حقيقة على ما تقتضيه اللغة، لأن المعية معناها المصاحبة، والمصاحبة تختلف باختلاف ما أضيفت إليه. فصح قول العرب: سرينا مع القمر، هم في الأرض والقمر في السماء، والمعية والكلام صحيح هم معه. إذا قال الله جل وعلا ومعكم وهو على عرشه، كان الكلام على حقيقته صحيح. وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر جل وعلا أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أيضا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة أطلقت وليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة، والمقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة ولا محاذاة من يمين ولا شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. إنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. الله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، لما قال جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع علينا شهيد علينا ومهيمن عالم بكم. وهذا معناه معنى قول السلف إنه معكم بعلمه، وهذا يقتضي التخويف والمراقبة، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودل الحال على أن حكم المعية هنا على الاطلاع النصر والتأييد. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد، الله مع موسى وهارون وليس مع فرعون. وقد يدخل في على صبي من يخوفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السطف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك، نبهه على المعية الموجبة لحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها تختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا تقتضيه في الموضع الآخر، إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. وإن امتاز كل موضع بخاصته على التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. خلاصة القول في هذا أن المعية كما سبق معناها المصاحبة وتختلف باختلاف ما أضيفت إليه. فلما قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه يعني معه على الإيمان والجهاد في سبيل الله وامتثال أمر الله وما أشبه ذلك، ونظيرها في من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد لما قال برب العالمين يعني آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها خصوصية اختصاص غير ربوبية العالمين العامة. وكذلك إذا قيل رب النبي أو رب الناقة أو رب البيت كان لها اختصاص، خلاف إذا قال رب الناس أو رب الخلق إن هذا لها معنى أيضا العموم. فالمقصود وكذلك قوله أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده، يعني العبودية هنا أخص من العبودية العامة، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كلهم الكافر والمؤمن وغيره، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العباد الاختصاص يعني العابد المخلص لله جل وعلا، ثم يختلفون، فمن كان عبدا علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فإن كانت الإضافة في حقه أكمل أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة، يعني هذا باب المنطق الذي جاء من اليونان، والتشكيك المستمع فيها يعني المتشكك المستمع فيها هل هي من قبل الأسماء المتواطئة يعني التي دلت على معنى واحد أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط. فالمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة. إذا وضع اللفظ إذا وضع اللغة إنما واضع اللغة إنما وضع اللفظ لإزاء القدر المشترك وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. على كل حال الكلام في مثل هذا يعني كلام يعني يؤخذ من المنطق وهم عندهم التشكيك والمواطئ وغيره. إذا قال مثل المشتري، المشتري يطلق على النجم ويطلق على الذي يشتري السلعة ويطلق على الذي يبيع، هذا عندهم مشترك مشكك. ومن علم علم، ولكن المعاني والسياقات هي التي تحدد المعنى. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش يعني بالنسبة لله، لم يأتي أنه استوى على السماء وعلى العرش أو غير ذلك، إنما قال استوى على العرش. وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا. علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن قلع عن غيره وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحدا يفهم من اللفظ ولا رأينا أحدا نقل عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن المتكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، يعني لا فرق إذا قلت أن الله في السماء أو قلت أنه على العرش. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم للصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبزق قبل وجهه، حديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي. بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء يعني يناجي أو يناجي الشمس والقمر لكانت الشمس والقمر فوق وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه مخليا به. قال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، وشبه الرؤية بالرؤية يعني بالوضوح والجلاء. وإن لم يكن المرء مشابها للمرء فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ويناجونه وكل يراه فوقه وقبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.